بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد معرفة حقيقة الضمان يجري الكلام في شرائط الضمان في شرائطه فيلزم كما ذكر الماتن يلزم لتحقق الضمان توفر عدة شروط ذكرهما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الإجابة من الضامن والقبول من المضمون بكل ما يدل ما يدل عليهما ولا يلزم رضا المضمون عنه. كون الضامن والمضمون له بالغين عاقلين ثاني مختارين وليس محجرا عليهما لسفه بخلاف المضمون عنه فإنه لا يلزم فيه ذلك. ويلزم أيضا عدم فلت المضمون له دون الضامن. نقرأ الشرح ثم نعود إلى المثل. هنا بالنسبة لاعتبار المستند في اعتبار الإيجاب والقبول فإنه قوام كل عقد، يعني كل عقد مقتضى كونه عقدا أن يكون متقوما من إيجاب وقبول، فهذا شأنه سائر العقول. أصلا لا يتحقق مفهوم العقد وصدقه في الخارج بدون الإيجاب وكذا بدون القبول. ويكفي فيهما كل لفظ دل عليهما لأنه لم يرد عندنا دليل خاص على اشتراط لفظ معين كما أفرض في بعض الإيقاعات الطلاق مثلا كانت صيغة متلقاة من الشارع احنا نتقيد بها لورود أدلة خاصة هناك. أما سائر العقود طبعا الطلاق إيقاع ليس بعقد يعني، لكن شاهدنا أنه سواء في العقد أو في الإيقاع إذا ورد نص خاص قيدنا بصيغة خاصة لزمنا ذلك. أما ولم يرد ذلك فإنه ماذا يراد من الإيجاب والقبول؟ يراد منهما الإنشاء، يعني خصوصا الآن الإيجاب. الإيجاب يراد منه يعني لا يعتبر في الإيجاب الذي هو إنشاء سوى إبراز الاعتبار النفساني، ما في النفس الآن ماذا يريد أن يفعل. فإذا برز ذلك حتى لو كان بإشارة فقط لا في حال عدم قدرته على اللفظ كما مر في ما تقدم من المساق ومن غيرها أنه نفهم ماذا يريد هذا، فلا يشترط حتى التوقف عند الألفاظ مع عدم القدرة عليها فضلا عن أن يكون لفظا ليس إشارة لفظ. سيجوز إيقاعه بكل لفظ ويصدق عليه عرفان بأنه عقد فتصححه العمومات، يكون مندرجا تحت العمومات أو فوق العقود فيجب الوفاء به بالتالي.
وعن هذا الرضا هل يعتبر هذا
كالمعاطاة؟ يعني هنا ثابت المعاطاة في أمور كما تقدم في المساقات، فالشركة مثلا تقدم البيع، فهنا إذا انبرى الضامن مثلا وقدم المال نقل ما في ذمة زيد إلى ذمة، هذا معنى الضمان. قلنا أنه له معنى خاص ومعنى آخر عام. المعنى العام يندرج تحته ما سوف يأتي من الحوالة والوكالة الكفالة عفوا. المعنى الخاص هو ما نتكلم فيه، فنقل ما في ذمة زيد إلى ذمته إذا هو أعطى هنا ربما يكون خارجا يعني عن الضمان، لأن الضمان أن يكون ما في هذه الذمة نقلت إلى هذه الذمة. الآن رأسا دفع عنه هنا أو أدى ما عليه، ربما يسمى هذا تأدية ديني، أنه من باب المساعدة أو سميها الإقالة، أو أنه دين على زيد ودفعه عنه. إحسان مثلا، عموم إحسان لا خصوص إحسان بضمان مثلا، الضمان ما في الذمة يبقى في الذمة، لم يستلم المضمون له شيئا بعد، وإنما كان يطالب عمرو صار يطالب زيد، ما في ذمة عمرو انتقل إلى ذمة زيد، فلا يصدق عليه لعله بالمعطاء هذا المعنى، أنه لأن المعطى رأسا سوف يدفع. على كل حال يقول: أما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق الضمان فلأنه نحو من المعاقدة التي لا تتم إلا بذلك، قوام العقود الإيجاب والقبول. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلأنه بذلك يتحقق العقد، فيشمله عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، كما يتحقق بذلك عنوان الضمان فتشمله صحيحة ابن سنان المتقدم. أهم شيء يكون مبرز كما ذكرنا، مبرز نفساني. الآن قل فعل يعني مثلا كالإشارة، هذه تأتي أنه إذا عجز عن اللفظ، إذا عجز عن اللفظ صح أن يكون بالإشارة المفهمة، ولكن الإجاب والقبول الأصل فيهما أن يكونا لفظيين، فهنا تشمله صحيحة ابن سنان المتقدمة كما قرأناها يوم أمس: رجل يموت عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. نلاحظ كما توفيت أنه المضمون ماله، هذا يكون المضمون عنه يعني يكون أجنبيا كالميت، أو كونه فرض سفيها صغيرا محجورا عليه، هذا لا علاقة له باشتراط وبصحة عقد الضمان. ذكر أنه في البند الثاني أو في نفس البند الأول قال: ولا يلزم جمع المضمون عنه، فيقول هنا في الاستدلال على ذلك أنه عدم اعتبار رضا المضمون عنه فلصحة الضمان التبرري، كما لاحظناه من عدة روايات قرأناها، كان الضمان تبرعا هنا، لم يلزم أو يتعهد أو ينذر مثلا بأن يضمن زيدا، أو أن عليه في ذمته إذا حصل كذا ضمان، فهو ابتدائي تبرعي، الضامن لا يكون قبل ذلك ملزما به ولا ملزما بأحد اللوازم التي يكون هذا منها مثلا، يعني لا يكون ملزما بأمر يكون الضمان من لوازمه، فهو تبرعي، ومع ذلك يكون صحيحا. قرأنا عدة روايات يوم أمس وسوف يأتيها أنه هنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في قصة الإمام السجاد عليه السلام، سوف يأتينا لاحظ أنه من هذه الروايات أن هذا الضمان يكون تبرعيا، فلصحة الضمان التبرعي ولأن المضمون عنه أجنبي عن المعاملة صح الضمان دون الرجوع إليه، لا يأخذ إذنا من المضمون عن أنه تريد أن أضمن عنه تجيز لذلك، لأنه هو إحسان، الأصل في إحسان، إلا بعض الصور إذا خرجت عن هذه الحالة كما أشار إليه المصدر نفسه على قليل نقرا عبارته. اذا خرجت عن هذه الحاله بحيث كان تعريضا به مثلا كان من ظرف حقير وضيع مثلا الى ظرف اخر يريد اهانته مثلا بمثل هذا الضمان، يريد ان يكون ذا يد عليه، فهنا هذا شبيه ما التفت اليه الامام الحسن عليه السلام في عدم الخروج مع قلة الناصر وتلك الظروف في مسألة ما دعاه إلى الصلح مع معاوية. نحن من الصور المتوقعة أن مع خذلان الأصحاب أن يظفر به معاوية ثم يعفو عنه مثلا، فمثل هذا العفو صح التعبير يعني عفو عنه استغفر الله يعني، لكن هذا الزمان الذي أدى إلى مثل هذه التعبير يعني ويمن عليه مثلا بأنه عفى عنه كذا صار، وتخيل لو حدث ذلك والعياذ بالله كيف تكون صورة معاوية عند الناس. فهنا لما يكون هذا الضمان بمثل هذه الكيفية بمثل هذه الحالة بحيث تلزم منه إهانة عمل محرم، إهانة المؤمنين عمل محرم، فإذا كان عملا محرما فهو حرمة تكليفية يعني. هنا إذا وقعت الحرمة التكليفية كالعقد أثناء النداء مثلا هل يلزم منها بطلان المعاملة؟ لا يلزم، البيع صحيح. هنا نفس الشيء، وإن كانت حرمة تكليفية لكن بالنتيجة هو بضمانه هذا الوضيع افرض الذي اراد ان يضمن الشريف او يضمن ما في ذمة الشريف يعني هو يكون ماضيا مثل هذا الضمان وصحيحا. فقال اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه فلصحة الضمان التبرعي الذي هو بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا بدون ضمان حيث لا يعتبر فيه رضاه. هذا معنى الضمان التبرعي بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا بدون ضمان حيث لا يعتبر فيه رضا. أجل إذا استلزم الضمان هنا يستثني حالة أو يشير إلى حالة الحرمة التكليفية هل تؤثر في الصحة من حيث الواقع؟ قال لا. أجل إذا استلزم الضمان التبرعي إهانة المضمون عنه كتبرع وضيع بضمان دين إنسان شريف حرم تكليفا، طبعا هذا مع قصده للإهانة. أما إذا كان مثلا هو في واقعه إنسان وضيع لكن لم يرضى بأن يعني وضيع بالنسبة إلى هذا الشريف لا مكانة له في المجتمع، بالعكس الذي في ذمته المال له كل المكانة في المجتمع، لكن لم يقصد هذا الإنسان الوضيع إهانة ذلك الطرف، أنه النتيجة أنه صار يعني يفرض مثلا خزيمة ذو الشهادتين ليس إنسانا مضيعا بالعكس، لكن أقول مهما شرف الإنسان بالنسبة إلى النبي نقيسه إلى النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت العملية نسبية فسوف يكون وضيعا، فهو ليس وضيعا في نفسه. لكن أقول لما هنا شهد للنبي في القصة المعروفة وأمضى النبي شهادته وجعلها بشهادتين، هنا هل هذه مثل في مثل هذه الشهادة أو تبرير لموقف النبي صلى الله عليه وآله؟ هل يريد خزيمة من هذه الحالة المساس بشرافة النبي وأن يكون محسنا إليه؟ لم يكن يقصد ذلك. فإذا كان الوضيع أقول تنظير هنا أما ذلك ليس بضمان يعني ليس بضمان لنستدل عليه، ليس من باب الاستدلال أكثر ذلك ولكن من باب التنظير وإيضاح المطلب، أنه لو كانت مثل هذه الحالة في الضامن وتلك الحالة في المضمون له من الشرافة والعظمة كذا، وهو لا يقصد، لكن أن نفسه لم ترضى أن يقف هذا الإنسان الشريف موضع الخصومة من طرف آخر وأن يكون في ذمته مال، فأراد أن يرفع أو فأراد أن يتحمل ما في ذمة ذلك الشخص، فهنا حتى حرمة تكليفية لا تلزم. إنما إذا كان هناك إهانة حرمة تكليفان، لأنه إذا كان فيه إهانة المضمون عنه حرمة تكليفان، ولكنه لا يلزم، لو كان حتى فيه إهانة فلا يلزم بطلان المعاملة، ولكن لا يلزم عدم الصحة وضعا. وبالنسبة لاعتبار البلوغ هم قرأنا هذا البند الثاني، أنه من الشروط أيضا التي يذكرونها في عقد الضمان أن يكون الضامن والمضمون له أن يكون بالغين عاقلين، فهما طرفان في العقد، هما طرفا العقد أو طرفان في هذا العقد. وهذا شأنه شأن سائر العقود، يعني لما يكون هنا، طبعا هنا في المسألة في ثلاثة أطراف، ضامن يضمن هذه، هنا هذا شخص عليه مال في ذمته، والشخص الضامن الذي يضمن المال الذي في هذه الذمة، وشخص آخر له المال كان يطالب هذا الشخص، فالآن نضمن له المال، نسمي مضمون له، فهذا ضامن وهذا مضمون عنه. المضمون عنه كما ذكرنا أنه أجنبي، هذا المعاملة والعقد سوف يقول هذا أضمن ما في ذمة زيد وأجعله مثلا في ذمتي، هذا إيجابه. الطرف الآخر سوف يقبل ذلك إذا شاء، إذا شاء قبله. إذا هذا ليس بدخيل، هذا الذي في ذمته المال ليس بدخيل في المعاملة، فلا يلزم كونه عاقلا بالغا عن هذه الشرائع، لم يحدث تصرف في أمواله مثلا، بخلاف الضامن فيه تصرف، يعني في ضمانه تصرف في أمواله، فمثلا لا بد أن يكون حرا، لأنه لو كان عبدا كما عليه المشهور لا يصححون هذه المعاملة، لأنه يضمن ما لا يملك، هذا في ذمته ماذا؟ العبد لا يملك شيئا كي يتصدى لضمان شيء في ذمته، يعني صح التعبير نقول سلم الالتفاف الموضوع، ماذا في ذمتك؟ يعني يمتنع دخول شيء في ذمتك، هذا ما عليه المشهور، أنت ممتنع الملكية، أنت لا يمكن أن تملك، أما من قال بملكه فصحح مثل هذه المعاملة، أو بعضهم حتى من لم يقل بأنه يملك صححها من باب أنها الآن تنبى ويطالب لذلك، يعني مشوى شيء مثل ما نقول مع وقف التنفيذ، يعني هي نقرها لكن يلحق بذلك ويطالب به بضمانه بعد عتقه فيما لو اعتق، يعني شلون مثلا عقد الفضول لا نبطله من رأس وإنما ننتظر جاءت الموافقة يرحمكم الله والإجازة من المالك، لم تأتي إجازة من المالك فيكون باطلا. هنا العبد كذلك لا نبطلها من رأس، ولكن ننتظر إذا هيئ له وأعتق مثلا وصار له كاس، أو ممكن أن نقول أنه حتى لو لم يعتق تماما وإنما تشبث بالحرية بحيث كان مكاتبا مثلا، ولم يكن مكاتبا مشروطا، لا ينعتق منه شيء إلا بأداء جميع العوض. لا، هنا يكفي أن يكون متشبثا بالحرية ولكن مكاتب مطلق، بحيث أنه كلما أدى شيئا من العوض انعتق بنسبته، يعني أدى النص انعتق نصفه، فلما ينعتق النص مثلا منه يستطيع أن يكسب، أو ما افرض كانت مهايا بينه وبين المالك وبين سيده المهايا، بحيث أنه يوم أعمل الكسب يكون لي ويوم يكون الكسب لك أيها المالك مثلا، فهنا ممكن أن يحصل مالا من كسبه ويصدق عليه أنها يملك، فإن أجاز ذلك يعني المانع هو عدم ملكه مثلا، فمن قال بأنها يملك بصورة من الصور فيصح. شاهدنا من هذا التطويل، لا أريد أن أتفرع كثيرا، هذه هم مسألة لم يذكرها هنا، لكن أريد أن أقول خلاصة المطلب أنه لا بد أن يكون العاقدان متمكنين من التصرف، أما المضمون عنه فليس له دخل في ذلك العقد، فلا يشترط فيه ما يشترط فيهما من بلوغ وعقل وما إلى ذلك، وشروط عامة كالحفية التي ذكرناها مستطرات التي ينبغي أن تكون في المتعاقدين الاختيار، هذه شروط عامة. فقال وأما اعتبار البلوغ وما بعده في الضامن، هذه الأمور التي ذكرها البالغين عاقلين مختارين حرين، أضف إلى ذلك وليس محجرا عليهما لسفه بخلاف المضمون عنه، لأنه أجنبي فإنه لا يلزم فيه ذلك، أما هما إذا حجر عليهما هنا يقول يشترط يرحمكم الله يشترط يكون محجرا عليهما لسفه، فلو كان محجرا عليهما لفلس مثلا، فالمفلس يحجر عليه، لكن يحجر عليه لماذا؟ هل الاختلال في تصرفاته؟ هل لأنه فقد عقله فبالتالي تكون عبارته مسلوبة ما يقوده؟ لا، لا، عقله سوي لكن جيبه غير سوي، المسألة أنه صار مفلسا مثلا، فنحجر عليه في أمواله، في خصوص أمواله، أما تصرفاته الأخرى فلا حجر عليه فيها، فبالتالي لو نقل ما في ذمته هذا شيء في الذمة ليس مالا الآن المفلس، نقول له هذه الطاولة لك الآن أنت مفلس، نحصر أمواله مثلا، ألا تتصرف لا في الطاولة ولا في السيارة ولا في الدار ولا صحيح، فنحجر التصرف في أمواله، أما ما في ذمته أن تنقل إلى ذمة شخص آخر فأنا لا حجر عليه في ذلك. وبالتالي قيد هنا المصنف تبعا لفقهائنا، قيد الأمر بأنه يكون محجرا عليهما وليس محجرا عليهما لسفه، فلو فأصل الحجر ليس بمعنى لو كان الأعم من السفه والفلس، فنقول ينقسم إلى سفه وفلس، الحجر فما كان حجرا لفلس لأنه فلس مثلا هذا لا يمنع من عقد الضمان، زين، أما لو كان لسفه فهذا مثل كون صغير مسلوب العبارة لا قيمة لعبارته، لا يصح أن يتصدى إلى هذه المعاقد أو العاقد. واضح. لذلك قال وما بعده وما اعتبار البلوغ وما بعده بالضامن والمضمون له فلأنهما طرف العقد وذلك معتبر في مطلق طرفي العقد. وأما عدم اعتبار ما ذكر في المضمون عنه فلأنه أجنبي عن العقد ذكرنا ذلك على أنه إذا جاز كونه ميتا كما هو مورد صحيحة ابن سينا المتقدمة وغيرها كما قرأنا ضمان أبي قتادة ذكرنا أمس رواية ضمان الإمام علي عليه السلام في قصتين متشابهتين النبي يؤتى إليه بجنازة صاحبها يعني كان عليه دين فيتصدى في نقل لعلها قصتان متكررتان ولعل النقل هنا مختلف على كل حال قصة واحدة وقلت بنقلين على كل حال هذا يفهم منه حدوثها ففي الجملة يعني احنا نريد وكذلك صحيح قرأنا السند كان سندنا علائيا صحيحا في صحيحة ابن سنان وكما أشار إليه المصنف أنها رواها المشايخ المحمدون الثلاثة بكتبهم الأربعة وجميع الطرق كانت صحيح ويغنينا طريق واحد أمس ذكرنا ذلك كما هو موارد صحيحة ابن سنان المتقدمة جاز كونه صبيا يعني إذا هو ميت فيجوز المضمون عنه فكيف فمن باب أولى هنا بالأولوية لو كان حيا ولكن تنقصه بعض الصفات مثل ما يقول الحي بأن الميت صحيح قال حتى لو كان صبي يعني فهو في النتيجة أنه حي فمن باب أولى إذا صح يضمن عن الميت فيضمن عن الحي ولو كان صبيا أو مجنونا جاز قوله صبيا أو مجنونا أو مكرها أو سفيها لعدم الفرق بل لعل ذلك أولى واضح وجه الأولوية. وأما اشتراط عدم فلس المضمون له فلأن المفلس ممنوع منه وهناك أشار إلى الحجر المنع يكون إذا كان حجرا لسفاه فالعلة السفه إذن ليس مطلق الحادث صحيح يبقى عندنا المحجور عليه لثلاث فنحن لا نشترط أن يكون أن لا يكون محجورا عليه لثلاث فلو كان محجورا عليه لثلاث لصح وأما اشتراط عدم فلس المضمون له فلأن المفلس ممنوع من تصرف أمواله ولو بنقلها هذا الذي نضمن له هذا لا يستطيع أن ينقل أمواله صحيح فهذا الضمان فيه نقل وتصرف للأموال أما لو فهنا وأما اشتراط عدم فلس المضمون له فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله ولو بنقلها وواضح أن لازم قبوله الضمان نقل دينه وليس نقل لأمواله صحيح هذا نقل لما في الذمة نقل للدين ليس نقل في أمواله يهب أمواله يبيع أمواله هذا هو الممنوع من تصرفات المفلس أما ما في ذمته وينتقل إلى ما في ذمة زيد المفلس ينتقل إلى ذمة عام فهذا ليس بممنوع وواضح أن لازم قبوله الضمان نقل دينه من ذمة إلى ذمة وهذا ليس بممنوع من تصرفات المفلس إنما الممنوع من تصرفات المفلس نقل ما في ما في نقض أمواله لكي يتضح الآن تارة نحن نمنع المحجور يعني نقول نمنع المحجور عليه هل كل المحجور عليه كل جميع يعني أقسام المحجور عليه نقول لو كان محجورا عليه لسفه هذا نمنعه لأنه ليس قابلا لأن يتعاقد. إنزين إلى مهجور عليه لثلاث يصح؟ قال نعم يصح، لأنه هذا المضمون له لم ينقل مالا، يعني الحجر أنواع والنقل أنواع أيضا. فإذا استلزم من الحاجر أو كان سبب الحاجر قلة العقل أو السفاهة وكذا، يعني عدم قدرته على التصرف، هذا لا يستطيع أن يتصدى لأي عقد من العقود مقضية الضمان. كل عقد السفيه لا هنا يأتي وليه، السفيه يعني مثل المجنون، يعني رتبة لعله يعني من المراتب، وهو العلة فيها أنه عدم القدرة على التصرف في الأموال، ليست عنده عقلية معاش كما يعبرون، فيكون ممنوعا لذلك. إذا كان ممنوعا من التصرف في أمواله لغير السفه للبلد، قال يجوز. لماذا؟ لأنه هذا التصرف ليس تصرفا في الأموال، صحيح هو ممنوع من التصرف في الأموال، لكن لما نضمن له وننقل ما في ذمته ولم ننقل أمواله، هذا ليس مالا، هذا أدر كان في ذمته لشخص، الآن انتقل إلى ذمة غيره لعين ذلك الشخص، هذا ليس فيه نقل للأموال، ذلك النقل للأموال الذي يمنعه عن الذي يمنعه الفلس. فإذا الفلس مانع لنقل الأموال، وما يفعله ليس فيه نقل للأموال، فلماذا لا يصح؟ واضح. وأما عدم اشتراط فلس الضامن فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أعيان أمواله دون ذمته. وهل يحتمل عدم جواز اقتراضه؟ هنا ذكر ذلك أنه وهم ذكره هنا على نحو التساؤل، لأن المفلس ممنوع من التصرف في أعيان أمواله دون ذمته، أما هنا لو أراد أن يقترض أفرض هذا ليس مالا، هذا لما يعني ليس تصرفا في أمواله الآن الموجودة، يمنعه من التصرف في أمواله الموجودة، أما لو أراد أن يقترض مالا فهل يمنع من ذلك؟ ولا يمنع من ذلك، يعني بجعل شيء في ذمته، فإخراج ما في الذمة إلى شخص آخر أو إضافة إلى الدين الذي عليه للغرماء أن يجعل دينا في ذمته، قالوا أنه يجوز، لأنه هذا لا ينازع الغرماء، الغرماء هنا مقدمون الذين سبق لهم أن كان في ذمته قبل هذا الدين، قال احتملوا عدم جواز اقتراضه. فيتساءل هنا، نرجع إلى المثل ثلاثة، التنجيز من الشرائط التي تشترط في الضمان، التنجيز على المشهور، فلا يصح لو قال أنا ضامن إن أذن لي فلان، أو إن لم يفي المديون دينه، أجل لا يعتبر ذلك في الضمان بالمعنى الثاني. التنجيز هنا يعني لا يكون معلقا، يعني يقول أنا ضامن وكذا، أضمن ما في ذمة زيد، أما يعلقه إن أذن لي فلان أو إن كان لي أو الاثنين، أنا أضمن فلان إن كان اليوم الاثنين، أفرض لو كان هذا اليوم هو الاثنين فعلا، فمعنى هذا ليس بتعليق، يعني بالنتيجة ينحل إلى التنجيز، لا العبارة فيها نحو أو من التعليق لكن تنحل إلى التنجيز، فبالتالي في مثل هذه الحالة جوزوا. بل هناك من خالف المشهور فقال بتجويزه. كثير من الفقهاء المعاصرين يحتاطون احتياط وجوبي فيه في ذلك في التنزيه، يعني لم يكن بهذه الصورة التي تنحل إلى عدم التنزيه، يحتاطون في التعليق لكن في هذه الصورة التي تنحل إلى عدم التعليق، إلى أن أنجز اليوم الاثنين وأن أقول أضمنه إن كان اليوم الاثنين، أو أعرف رضاك وأقول أنا أضمن فلان رضي السيد مثلا، فربما تكون العبارة فقط من باب الاحترام مثلا للسيد، أو أنا أعرف رضا لكن أريد أن أبين أني لا أريد أن أتقدم عليه، زين أقدم مستأذن، فيكون عبارة يعني مجرد لفظ، ويفهم من بشاهد الحال نعرف أن السيد راض وهذا عمل خير مثلا، طبعا رغم في ذمة ذلك الشخص وكالإقالة له رفع أثرته وكذا، فبالتالي هذا ينحل إلى التنزيه سيكون منجزا. لا أقصد أنه في الصور الأخرى التي يكون فيها عدم تنجيز فعلا، ففعلا اشتراط التنجيز يكون موافقا للاحتياط، ولذلك حسب ما في ذهني أن الإمام يحتاط احتياط وجوبي لأنه الشيخ الفاضل الأنكراني كذلك. على كل حال تتبع المسائل هنا للمعاصرين خاصة للمقيمين في قم كما ترى. على كل حال هنا اشتراط التنجيز كما ذكرنا، قال وأما اعتبار التنجيز في نظر المشهور فقد علله السيد اليزدي بقوله لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة إلا دعوى الإجماع، يعني بعد أن ذكر أنه اشترطه المشهور علق في طبعا في متن العروة هذا السيد اليزدي أنه لا دليل عليه بعد صدق الضمان، يقول يصدق الضمان على ذلك حتى لو كان معلقا أفرض على شرط أو صفة، هذا لم يأتي دليل على اشتراط التنجيز، فخلنا نشوف احنا لو صار معلقا يصدق عليه ضمان أو لا يصدق، يصدق عليه ضمان فيكون مشمولا للعمومات ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم مثلا، أوفوا بالعقود، هذه العمومات التي دلت على الضمان، فما دام لم يأتنا نهي فالأصل الصحة، زين لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة إلا دعوى الإجماع في كل العقود. هنا تعبير في كل العقود حسب ما رأيتها في نسخة العروة في كلي العقود، فرق بين كل العقود وكلي العقود، زين فهنا هل دعوى الإجماع في كل العقود؟ لا ليس دعوى الإجماع في كل العقود ولكن في الكلي من العقود، كلي العقود يعني، فهذه الدعوة لو قامت فيشترط التنجيز، ولكن لا إجماع في البين، هذه الدعوة لا تصمم، فبالتالي نستطيع أن نقول ما دام هذا العرف يفهم منه عقد، يفهم منه العقد، فبالتالي جاز أن يكون معلقا حتى مع التعليق. طبعا الصورة اللي قلنا أنه التعليق في قوة التنجيز هذه خارجة، يكون مجرد لفظ لفظي صح التعبير، يعني فارتفع منه التعليق تكون موافق في الواقع تنجيز، وأما عدم اعتباره بالضمان بالمعنى الثاني فلكون القدر المتيقن من معقد الإجماع على العقود، يعني في كلية العقود التي ذكر السيد اليزدي أنها هذه هذا داخل في العقد في الضمان بالمعنى الأخاص، ضمان ما في الذمة، التعهد بضمان بنقل ما في ذمة زيد إلى ذمته مثلا. أما هذا في المعنى الثاني فمعقد الإجماع ليس شاملا للمعنى الثاني، لكون القدر المتيقن من عقد الإجماع هو الضمان بالمعنى الأول. وهنا في الأمور الخارجة عن الأصل نحن نأخذ بالقدر المتيقن، ما شككنا فيه يكون منفيا، ومعه ما شككنا في دخوله يعني، ومعه لا يعود مانع من التمسك بالسيرة العقلائية والعموم. فالسيرة العقلائية التي أثبتت هذا المعنى الثاني نفرض أنها قامت على أنه لا يشترط التنجيس، فنتمسك بما ذهبوا إليه، وأنه أذب. وكذلك العمومات، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كما في سورة يوسف، وأوفوا بالعقود، هذه أمور دالة على مضيه ولو كان معلقا في النحو الثاني. النحو الأول كذلك، إلا أن نقول أن هناك إجماع، ولو كان إجماع فهو على النحو الأول، هو الذي يمنع من إمضاء العقد معلقا، إمضاء الضمان معلقا. هنا استدل طبعا على استدل السيد البزي بالإجماع لأنه ليس بخصوص الضمان بل في كلي العقود، أنه العقود لا يصح أن تكون معلقة، فلا على شرط ولا على صفة كما يذكرون.
على هذا
هنا كل العقود يعني كل عقد عقد، كل عقد على حدة، كل عقد يشترط فيه عدم التعليق. وإذا قلنا في كل العقود يعني إن صح التعبير للتقريب أقول أنه العقد في الجملة، يعني أنه هذا ما دام عقدا في جملة العقود هذا يشترط. الآن العقد بالمعنى الثاني يعني عقد الضمان بالمعنى الثاني هو عقد، لكن هذه دعوة الإجماع لا تسير نحوه أو لا تقصده أو لا تشمله لا تضمه، وإن كان عقدا، ولكن القدر المتيقن أنه هذا غير داخل، أن الداخل هو المعنى الأول، المعنى الأول عقد للضمان، والمعنى الثاني للضمان عقد أيضا. لكن هذه الدعوة ليس، لو قلنا في كل عقد وشملت المعنى الأول وشملت المعنى الثاني، لكن لما نقول في كلي العقود ممكن أن تشمل المعنى الأول ولا تشمل المعنى الثاني، ما أدري واضح. على كل حال، وأما اعتبار ثبوت الدين قال هناك في البند الرابع ثبوت الدين في ذمة مضمون عنه فلا يصح، أقرض فلانا وأنا ضامن. الآن ذمة زيد هذا مثلنا بزيد دفتر الأخضر، ولم يكن لي على كل حال إن شاء الله. هذا إذا كان في ذمته شيء جاز لي أن أنقل ما في ذمته إلى ذمته، أما إذا لم يكن في ذمته شيء أصلا فكيف أنقل ما في ذمته؟ ليس في ذمته شيء لكي أنقله إلى ذمته فلا يصح مثل ذلك. ولذلك قال ثبوت الدين في ذمة مضمون عنه فلا يصح اقرض فلانا وأنا ضامن، لأنه إلى الآن أنت تضمن ما لم يثبت في ذمته، ماذا تضمن؟ نعم يصح ذلك بالضمان بمعنى الثاني، طبعا قلنا المعنى الأول معنى خاص، وبالتالي يكون مشتملا على شروط لا يشتمل عليها المعنى الأعم. فقال وأما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه فلأنه بدونه لا يمكن نقل ما في ذمته إلى ذمة أخرى. ليس معنى لهذا النقل مع عدم وجود شيء بالذمة. وأما عدم اشتراطه بالضمان بالمعنى الثاني فلأنه تعهد وتحمل في الجملة يعني وتحمل للمسؤولية من دون اشتماله على نقل، ذلك يتحمل المسؤولية. والآن لا يوجد شيء نريد أن ننقله بموجب هذا التحمل، فيصح أن يتحمل ما لم يكن في الذمة فعلا في ذمة المتحمل عليه، فيكون أشبه شيء هذا ضمان للشخص، يعني أنا أضمن لك هذا الشخص بجميع ما في ذمته، وإن لم يكن ما في ذمته شيء، إذا صار في ذمته شيء فأنا أضمنه، فهذا تعهد مطلق لم يقيد بتعهد في الذمة، فيصح يجري هذا التعهد المطلق. أما لو قيد بأنه تعهد في الذمة فالآن لابد أن يكون في الذمة شيء لكي لهذا القيد، يعني لابد أن نحصر ونعرف أو يكون في ذمته شيء يعني لنستطيع أن ننقله. وأما عدم اشتراطه بالضمان بالمعنى الثاني فلأنه تعهد وتحمل للمسؤولية من دون اشتماله على نقل ما في ذمته ما في ذمة إلى ذمة أخرى يعتبر فيه ذلك. هل عندكم أشياء كمان دقائق كمل مما اشترط أيضا في الضمان تعين الدين والمضمون له، تعين الدين والمضمون له والمضمون عنه، لابد أن يكون كل ذلك متعينا على اشترطه بعضهم ولم يشترطه آخرون، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معين. فهنا الفرد الخامس أو المسألة الخامسة هنا في المادة تتكلم عن التعيين سواء ومعرفة وتشخيص المضمون له. بعضهم ذكر أنه لا بد من تشخيصه ومعرفته حتى باسمه ونسبه مثلا، ويستغرب المصنف آخر شيء ذلك يقول أما وما نسب وأما ما نسب إلى بعض من لزوم العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب فغريب. تعين الدين والمضمون له والمضمون عنه، يعني هذا الدين الذي هذا المضمون عنه فلا بد أن يكون هو شخص معين، الضامن له الضامن أقول مثلا بهذا الضامن وبهذا المضمون له، هذا الضامن لابد أن يكون كذلك متصديا بتصديه يشخص، لكن المضمون له يعني هذا في زيد في ذمة زيد ربما عدة أمور عدة ديون، فهذه الديون لأشخاص عدة، فلا يصح أن أضمن أن يكون هذا الضامن ضامنا لما في ذمة زيد أفرض مطلقة دون أن يشخصه أن يكون مبهما ولجميع الأشخاص، يعني سواء كان لعام هذا الذي في ذمة زيد تارة يكون جزء منه لذاك وآخر لخالد وثالث لعام وهكذا، فهنا هو يريد أن يضمن يعرف صاحبه الذي يضمن له ويعرف ذلك المال الذي يضمنه، فلا بد أن يتشخص الدين الذي في ذمة هذا الشخص والأشخاص المضمون لهم لكي يقول الضامن أنا أضمن ما في ذمة زيد لفلان وكفى مثلا أو لفلان وفلان وفلان، لكي لا يكون الأمر غربيا، هذا ما اشترطه بعضهم. لكن البعض الآخر قال لماذا هنا نقول لكي لا يكون غرريا، وليكن غرريا، الغرر ممنوع وين؟ في المعاملة اللي هناك يكون فيها عوض مثلا أو نقل وانتقال يعني بين شخصين، هذه ليست معارضة، ذكرنا أنها تجوز من المتبرع حتى ولما يتبرع، لما يتبرع فليس في ذلك غرر حتى لو كان الأمر مبهما. ولذلك قال العلامة في المختلف مستدلا على اشتراط معرفة المضمون عنه أنه لنا أن المضمون عنه لا بد وأن يتميز عند الضامن، زين هذا لا بد أن يعرف الضامن يضمن عن من، لا بد أن يتميز عند الضامن ويتخصص عن غيره، يكون رب عدة أناس عليهم دعين لا بد أن يعرف يضمن من وأن يتميز عند الضامن ويتخصص عن غيره ليقع الضمان عنه، ولكي يتميز لابد أن يكون معلوما ليقع الضمان عنه، وذلك يستدعي العلم به، لابد أن يكون معلوما وكذا ما في ذمته يكون معلوما أيضا. ماذا رأيه في المختلف وإن خالفه في سائر كتبه؟ العلامة نفسه اللي لا يستدل في المختلف على اشتراط معرفة المضمون عنه كان في سائر كتبه، لا أقول في كل كتبه الأخرى، يعني في مجمل كتبه الأخرى بحسب الاطلاع أنه لا يشترط هذا الشرط، اشترطه في المختلف، مختلف الشيعة فقط. وجهة نظره هو أو غيره من الفقهاء الذين لا يشترطون ذلك، كنا ذكرنا دليله على الاشتراط، الذين لا يشترطون فرض مثل الشهيد الثاني في الروضة والمسالك مثلا أو الشيخ الطوسي في بعض أقواله، يقولون أنه الغرض من الضمان هذا إيفاء الدين، صحيح الدين الذي في ذمة هذا الشخص، الغرض الدين هو الغرض الشخص، الغرض إيصال الحق إليك، أنت الذي تطالب هذا الشخص، صحيح؟ فعلى ذلك لا يشترط أن يشخص ويعرف هذا الشخص. نعم لو كان هنا ترديد بينه وبين غيره، لأن المردد في الخارج لا وجود له بما هو مردد، هنا إذا لزم هذا المحذور أو أريد هذا وذاك الأمر دائر بينهما، فلو أراد أحدهما يعني، فلو قلنا أنه يضمنهما معا هذا خلاف المقصود، فوقع العقد على ما لم يقصد، إذا لزمت مثل هذه المحاذير التي تقدمت ذكرناها في مثل المساقات تذكرون، هنا نعم نقول بالاشتراط، أما مع عدمه فلا يلزم الاشتراط، والأصل معنا لا دليل، وحيث لا دليل فالأصل أصيل، صحيح أصالة براءة الذمة معنا بأنه لا نحتاج إلى ذلك، فالغرض إيفاء الدين، وإيفاء الدين كما ذكرنا لا يتوقف على معرفة هذه الأمور، وكذلك الروايات التي قرأنا ونقرأ اليوم هذه الرواية، ولذلك جئنا بهذا الجلد غير الموجود هنا من المكاسب، في الجلد الثامن عشر بحسب هذه الطبعة في الباب الثالث الرواية الأولى، الرواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام قال لما حضر محمد ابن أسامة الموت، دخل عليه ابن هاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعلى يدين، فأحب أن تقضوه عني. فقال علي بن الحسين عليه السلام ثلث دينك علي، ثم سكت وسكت، فقال علي بن الحسين عليه السلام علي دينك كله، لما شاء الجماعة ساكتين بعد تفضل الجميع. ثم قال علي بن حسين عليه السلام: أما أنه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقول سبقنا، مثل خاتم جده وقد صدقهم خواتم بل سبق فاز بالآية ولهم مستعدين. دائما حرفة العاجز هذه لأنه يعني تم نسوي هالشيء بس فلان سوى، فهذا عرفنا من عليه السلام. شاهدنا من هذه الرواية ليس هذا المعنى، شاهدنا أنه قال هي يدين وأحب أن تقبل، لم يذكر هذا الدين بعينه. الإمام مع ذلك تصدى لهذا الدين، إلا أن يقال أن الإمام بحسب علمه الخاص يعرف هذا المقدار فيكون الأمر مبهما. إحنا مع إذعاننا أن الإمام له علم غير علم سائر الناس، لا نريد أن نستدل بهذه الرواية فيشكك في العقيدة بعدها مشكلة على الزمن كما تلاحظوا، لكن نقول أنه الإمام كما يخاطب الناس بحسب عقولهم يعني وخطابات العرفية هذه تجري بينهم، وكذا منها يعني الآن ليس بلحاظ كونه إماما هذا تصديه، ولكن بلحاظ كونه كسائر المكلفين، وسائر المكلفين لا يفترض فيهم العلم في مثل هذه الصورة. وهم غير هذه الرواية، كان أفرض رواية التي تصدى جده الإمام عليه السلام الإمام علي إلى ضمان ذلك الميت، وهم يقال فيها نفس الكلام، لكن التي تصدى فيها أبو قتادة لا يقال فيها هذا الكلام أنه إلا إذا طبعاً نتكلم عن بحث بخصوص الدلالة، بحث سندي أنا مهتم الرواية نتعرض له، إذا تريدون هذا شيء آخر يصير تطويل، فإذا تريدون شيء ثاني البحث السندي هنا تصلح الرواية للاستدلال بعض الروايات التي ذكرت في المقام قيل بأنها عامة مثلاً ومن هذا القبيل هذا شيء آخر، لكن في خصوص الدلالة لا مانع من الاستدلال بمضمونها. شوف إن شاء الله يعني من باب كونه وارث من لا وارث له بالتبع عليه مقابل إرثه بحسب ولايته يعني وإمامته أن يدفع مع لو كان كذلك من البداية تصدى للجميع يعني على هذا الاهتمام على هذا الاحتمال يتصدى أفرض للجميع. لماذا يتصدى للثلث أولا ثم يتصدى للجميع؟ لأن هذا تكذيبه أفرض أنه الآخرون تكلموا أو لم يتكلموا بحسب كونه إماما هو يتصدى. نطبق العبارة سريعا، وأما الضمان بمعنى الثاني هذا ممكن أن يذكر دليلا بالإضافة إلى الأصل وإطلاق هذا النص مثلا، ذكرنا أنه هذا لو قيل غرر هذا ليس من الأمور التي ينافيها الغرر لأنها ليست معوضة لجوازها من المتبرع، ذكرنا ذلك، فبقي فقط أن نطبق العبارة من التوام اعتبار التعيين التعين وعدم التعين يعني أنه هذا معين وعدم التردد في الدين والمضمون له والمضمون عنه، فلأنه بدونه لا يمكن تحقق القصد إلى الضمان، لا نعرف نضمن ماذا، فإن تحقق الضمان بلحاظ هذا الدين دون ذاك بلا مرجح وبلحاظهما خلاف المقصود، فإن تحقق الضمان بلحاظ هذا الدين دون ذلك هذا ترجيح بلا مرجح. وهذا دون ذلك كان ترجيحهم بلا مرجح، وذكرنا أن ذلك لا يكون ويستحيل الترجيح بلا مرجح. وبلحاظهما إذا قلنا أنه الاثنين المرد بينهما هذا ما لم يقصد، وقوع العقد على ما لم يقصد في إنشائه، وبلحاظهما خلاف المقصود والمردد بما هو مردد لا خارجية له، يعني لا وجود له وتشخص في الخارج بما هو مردد ليمكن تحقق الضمان بلحاظه. وهذا نفسه يجري في فرق تردد المضمون له أو المضمون عنه، ذكرنا ذلك. وأما آخر شيء لما استغرب هناك في المتن فيقول إنما استغربت، وأما غرابة اعتبار العلم بوصفي ونسب المضمون عنه والمضمون له فلأن ذلك لا دليل عليه، وهم الروايات رجل مات وكذا مو معلوم أنهم يعرفونه ويعرفون نسبه كيف وهو غير معتبر في البيع. يقول بدليل الأولوية البيع اللي ذكرت فيه الشروط أكثر تحصل معقد بدون معرفة هذا، وهو غير معتبر في البيع الذي هو أكثر قيودا من سائر العقود، إلا أننا نقول يا أيها المصنف ممكن أن يكون البيع الذي هو أكثر من جهة في العقود مو شرط أنه في شيء يرحمكم الله في شيء في غير البيع لا يكون لأنه لم يكن في البيع، لأن البيع هو أكثر قيود فهنا لا يكون، هذا لا يصبح دليلا، ربما شبه المؤيد حتى لا يكون مؤيدا، يعني ممكن أن لا يشترط في البيع ويشترط هنا لخصوصيته من الخصوصيات. صلى الله على محمد وآله.